بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا نسلم أن العقل لا يدرك كل ما يدرك في الطور الذي هو فوق العقل. نعم، إن من الأشياء الخفية ما لا يصل إليه العقل. في مقام الإشكال الذي تقدم من أن كل ما لا يدرك بالعقل فليس بموجود، وهذه المكاشفات غير مدركة بالعقل إذن غير موجودة، قلنا أجاب الماتن وتبع له الشارح بأنه لا نسلم أن العقل لا يدرك هذا الكمال الذي يصل إليه السالك عن طريق المكاشفة والشهود. وذلك تارة، عليكم السلام، تارة يطلق العقل ويراد به القوة الفكرية خاصة. هذا المعنى من العقل، وإن كان لا يستطيع أن يدرك ذلك الكمال وتلك المكاشفات الحقيقية والكمالات الحقيقية بلا واسطة، إلا أنه يستطيع أن يدركها مع الواسطة، وهذه الواسطة هي القوة القدسية. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني الذي قلنا وهو الجواب الأدق، والجواب الذي يشكل نقطة انتقال معرفية ومنهجية: من قال لكم أن العقل لا مصداق له إلا القوة الفكرية وما دون ذلك؟ بل العقل حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، مرتبتها العالية هي القوة القدسية، ومتمراتبها المتوسطة والدانية هي القوة الفكرية وما دون ذلك. إذا تم هذا الجواب الثاني وهو تام معرفيا وتام كما أشرنا إلى ذلك في بعض الروايات، إذا تم ذلك ينبغي أن نلتفت إلى بعض الحقائق التي ترتبط بعلم الكلام. هذه القاعدة قاعدة معرفية، ولكنه تترتب عليها نتائج ماذا؟ كلامية مهمة جدا. من هذه النتائج الأساسية أننا عندما ندخل في كلمات أئمة أهل البيت ونحاول الوقوف على فهم كلماتهم، لابد أن نميز أولا في أي حيثية وفي أي مقام ومن أي منطلق ينطلق الإمام. ده يتكلم بمنطلق القوة القدسية أو بمنطلق القوة الفكرية أو بمنطلق القوة الخيالية أو الحسية ونحو ذلك، من أي منطلق ده ينطلق؟ لأنه من الواضح أن كل واحدة من هذه الحيثيات لها بيانها الخاص بها. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإمام إذا صار بناء أن يتكلم بلغة الدليل العقلي والقوة الفكرية يتكلم بانطلاقات مرتبطة بالقوة القدسية، لا، ذاك له حديث خاص وله خطاب خاص وله بيانه الخاص أيضا. وتمييز هذه الحيثيات في كلمات أئمة أهل البيت يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن الناظر في كلماتهم، التفتوا جيدا يا إخواني إلى هذه النقطة المعرفية، إلى أن الناظر في كلماتهم يكون مزودا بهذه الأدوات التي يميز من خلالها أن هذا الكلام صادر من أي حيثية. إذا كانت القضية قضية تجريبية، هل يمكنك أن تتعامل معها تعاملا منطقيا فلسفيا عقليا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن القضية التجريبية إنما تفهم من خلال هذا المنهج، وهو المنهج التجريبي، والعكس صحيح. إذا كانت القضية قضية فلسفية، ما وراء التجربة وما وراء المادة وما وراء الطبيعة، تريد أن تتعامل معها وتستكشفها استكشافا ماذا؟ تجريبيا، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن تلك القضايا تحتاج إلى أداتها الخاصة، إلى أسلوبها الخاص، إلى أدواتها وآلاتها الخاصة. إذا كان أمرا مرتبطا بالفكر فيحتاج القوة الفكرية، أما إذا كان أمرا مرتبطا بما وراء الفكر، يعني مرتبطا بعالم الملكوت، فيحتاج إلى ماذا؟ لا تكفي بعد القوة الفكرية، لابد بالإضافة إلى ذلك إلى ماذا؟ ها؟ إلى البصيرة بتعبير القرآن الكريم، يعني إلى القوة القدسية. إذن لكل حيثية من هذه الحيثيات أداتها الخاصة بها، أسلوبها الخاص بها، منهجها المعرفي الخاص ماذا؟ بها. وعلى هذا الأساس، فهل يمكن أن تسوق كل معارف أهل البيت بسوق منهجي وبسياق منهجي واحد أو لا يمكن بعد؟ وهذا من مصائب معارفنا، أننا نأتي إلى علم الأصول ونحقق مجموعة من المباني المنهجية المرتبطة بفهم ماذا؟ ها؟ بفهم هذا البعد من معارف أهل البيت، وهو الفقه الأصغر، يعني الحلال والحرام بأفعال المكلفين، ثم نحاول أن نجعل هذا المنهج المعرفي الخاص بحيثية من حيثيات معارفهم، نريد أن نزن بها كل ماذا؟ كل معارفهم. بعد النتائج تكون صحيحة لو خاطئة، والنتيجة والأخطر من ذلك، النتيجة أنه كثير من هذه القواعد الأصولية في علم الأصول ليست لها القدرة على إثبات أو نفي تلك المعارف، ولكنه مع الأسف أن الأعلام أو جملة من الذين يتعاطون بهذا العلم، إذا لم تستطع هذه القاعدة الأصولية أن تثبت تلك الحقيقة ماذا يفعل؟ ها؟ ينفيها مباشرة. هذا من قبيل من ينفي وجود الله، يقول لأن التجربة لم تثبت، وحقه. ولكنه هذه النتيجة التي أخذها من التجربة كانت صحيحة أو باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأن التجربة ما الطبيعة المادة وما هو خارج المادة أساسا يمكن للتجربة أن تقول شيء أو لا يمكن؟ لا يمكن. علم الأصول ولا أقل بالفهم وبالقراءة الموجودة عند علماء الأصول الذين لم يقفوا على المباني الكلامية والفلسفية والعرفانية، هؤلاء يقرؤونها ضمن سقف الفقه، فيحاولوا من خلال هذه القواعد أن يفهموا كل معارف ماذا؟ ها؟ معارف القرآن، معارف أهل البيت، يمكنهم أو لا يمكنهم؟ لا يمكنهم. فماذا يفعلون؟ ينفون كل تلك المعارف، يغلقون الباب أمامه. وهذا أنتم ما تجدونه، ما تجدونه عند كثير، هسه ما أرد أقول عند الكل، عند الكثير منهم، وهو أنه عندما تطرح عليه أنت قضية عقدية، قضية فلسفية، قضية ماذا؟ قضية عرفانية، مباشرة يحاول أن يتحاكم معها ويتعاطي معها بأي منهج؟ بالمنهج الذي يتبعه في فهم الحلال والحرام، في فهم الفقه الأصغر. لذا أنا قلت مرارا وتكرارا هذه الحقيقة، قلت من أهم معايير هاي القواعد المستعملة في فهم الفقه الأصغر، من أهم معاييرها أنها تدور بين الأبيض والأسود. ما معنى تدور بين الأبيض والأسود؟ إما واجب وإما ماذا؟ وإما حرام. أكو حالة وسطية بينات النص واجب نص حرام يصير؟ لا معنى له. إما حلال وإما ماذا؟ حرام. إما حلال وإما ماذا؟ واجب. هذا داخله في الحلال بعد، وهذا الإباحة بالمعنى العام، كله داخله في الإباحة. هذا بعد ذكروا في محلي، قالوا الإباحة إما بالمعنى الأخص عدقة مستحب ومكروه، لكن بالمعنى العام إذا أرادت أن تقع في قبال الواجب والمحرم فتشمل ماذا؟ المستحب والمكروه. أليس كذلك؟ فإذا عندما يأتي إلى الفقه واقعا لا معنى للفقه، إما طاهر وإما ماذا؟ نجس. أما يقدر يقول بأنه بنحو التشكيك 77% طاهر 33% نجس، يصير له ما يصير؟ هذا لا، ما إلى معنى أصلا، ما إلى معنى، لأنه هذا أمر يدور أمره ماذا؟ هسه بينك وبين الله، بينك وبين الله. أنت هاي القاعدة السياسيين يفتهمون ماذا أقول، هاي القاعدة جيبها في السياسة، يصير أبيض وأسود لو ما يصير، لو علاقات 100% لو ماذا؟ حرب شاملة، أصلا ما إلى معنى. ولكن أنت إذا أردت أن تفهم العلاقات الدولية بمنطق فقهي بعد تقدر تسوي علاقات دولية لو ما تقدر؟ ما يمكن أصلا، ما إلى معنى. علاقاتك الاجتماعية تقدر بينك وبين الله تبنيها على الأبيض والأسود؟ مو مقصود عمام بيض عمام سودة، لا مقصود حلال حرام، إيه بلي، عرفت شو؟ هسه ما أدري لعلهم أكو مناسبة، ما أدري هسه على أي الأحوال صارن اثنين مو نصن سبع ألوان مثلا، المعممين ما يلبسون سبع ألوان، يلبسون لونين أبيض أسود، خل زين. هسه تعالوا معنا إلى المعارف الدينية، توحيد، لو موحد لو شنو؟ لا ما يصير يا أخي، والله القرآن يقول موحد مشرك، مشرك موحد، هو القرآن يقول. يعني شنو يقول؟ يعني هذا 56% موحد، 44% شنو؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله هذا الرجال، مو 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 لا ملحد ولا كاف، أبدا أبدا يؤمن بالله، ولكن هذا الإيمان محض خالص لو مشوب ما في مشكلة. وهذا هو التشكيك الذي نقوله. إذن أنت إذا صار بناءك تأتي إلى معارف أهل البيت وتستعمل يا عصا يا مسطرة، تخليها مسطرة الفقه، بعد تنتج هاي المسطرة أو ما تنتج؟ ما تنتج يا إخوة. شو تصير؟ لو داخل بالمذهب لو خارج شنو؟ عن المذهب أبدا أبدا. يصير مثل قضية مولانا الإيمان بأئمة أهل البيت سلام الله عليه، إيمان بهم إيمان شنو هو؟ إيمان مجموعي، يعني لو تؤمن بهم جميعا ولو أنكرت مو واحد، لو أنكرت النصف همات أنت مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن. يصير كل المسائل على هذا النمط، وهذا ينسجم واقعا مع معارفنا الدينية أو ما ينسجم؟ شوف أبدا لا يوجد فيه انسجام. أهل البيت سلام الله عليهم من أعلى الدرجات، من أمثال سلمان وأبو ذر وعمار أخوذ إلى من في أصحابهم وتلامذتهم اللي كان يعرفونهم بالفسق والفجور، اللي ما أريد أجيب أسماءهم وموجود أسماءهم في الروايات، يعتبروهم من شيعتهم لو ما يعتبروه؟ يعتبروهم في هالدائرة، في هالإطار. هذا معناه أن التشيع أبيض وأسود، لو أن التشيع بدرجات، وهذا ينسجم مع المقياس الفقهي أو لا ينسجم؟ أبدا ما ينسجم. بدأتوا تشوفون بأنه في السجالات الثقافية مالتنا والفكرية عندما نحكم المصدر الفقهية تنتج هذا الوضع الذي رأيناه ورآه الجميع. وهذه مشكلة أساسية معرفية، أن الذي يريد أن يفهم معارف أهل البيت لا بد أن يكون مزوداً بأدوات يستطيع أن يفهم كل مقولة معرفية ضمن أداتها الخاصة بها. وهذه هاي المقولة المنهجية اللي أريد أثبتها. أنت إذا أردت أن تفهم الفقه إلى قواعد المنهجية، أما إذا صار بناءك تدخل على علم الأخلاق لابد تجي تنقح شنو؟ ها؟ قواعد معرفية أخرى. إذا أجيت إلى علم الكلام تجيب لي قواعد جديدة، إذا أجيت لي إلى التفسير تجيب لي قواعد ماذا؟ إلى التفسير. إذا أجيت إلى الفلسفة تجيب لي قواعد ماذا؟ منهجية في الفلسفة. إذا أجيت إلى العرفان تجيب لي قواعد ماذا؟ عرفانية. لذا أنا أتصور الإخوة اللي يستمعون إلى كاسيتنا، أنا يمكن منذ 10 سنوات 15 سنة أدعو إلى تأسيس علم أصول الكلام وعلم أصول الفلسفة وعلم أصول التفسير وعلم أصول العرفان. أي علم من هذه العلوم وأي باب معرفي من هذه المعارف إذا أردت أن تدخل لابد وأن تنقح في الرتبة السابقة ماذا؟ منهجك الذي تتبعه لكشف تلك الحقائق. لا يمكن أن تسوقها جميعا بسوق ماذا؟ بسوق واحد. وعلى هذا الأساس لعله والله العالم هذه الروايات التي قالت حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله واحدة من مصادقه محل الكلام. واقعا حديثهم صعب مستصعب. الإمام سلام الله عليه إذا دا يتكلم ضمن حيثية معينة أنت لا تجي تتعامل معه من خلال حيثية ماذا؟ من خلال حيثية أخرى أبدا. بعد تصل إلى مرامه أو لا تصل؟ لا يمكنك أن تصل، تخطئ الطريق. وإذا أخطأت الطريق من باب الصدفة قد تصيب النتيجة وقد ماذا؟ وقد لا تصيب. وعلى هذا الأساس بعد في الرسائل العملية ليكتبون ما هو الشرائط الأعلم ومتعلق الأعلم يخلوه ماذا؟ محذوف. لا لا محذوف يخلوه. خو أنت عندما تسأل من الأعلم، الأعلم في ماذا؟ أعلم تقول أعلم منو الأعلم؟ أعلم في شنو؟ لأنه إذا كلام ففي موازين، إذا أصول أقول إذا فقه بموازين، إذا فلسفة بموازين، إذا تفسير بموازين. أنت عندما تسأل أعلم مقصودك أعلم في شنو؟ وفي الأعم الأغلب أن الحوزات العلمية لا أقل 98% منها الأعلمية مالتها وين مدارها؟ فقه أصول. إذن لا معنى لأن نسأل عن الأعلم في الدين. نعم اسألوا عن الأعلم في الحلال والحرام ما عندنا مشكلة، ولكنكم مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية ماذا تجدون؟ بمجرد أنه تعلم الأصول وتعلم الفقه يا ليتم تعلم. لأنه أنا معتقد أنه من وقف على مخ مباحث الأصول يعرف حد علم الأصول ما هو. كما أن الفلاسفة عندما دققوا في الفلسفة وفي الأدوات الفلسفية عرفوا أن أن الأداة لها وهي القوة وقفها محدود لو مفتوح، ها؟ عرفوه مغلق إلى حد معين يستطيع. القوة الفكرية يعني المفهوم والاصطلاح، ما زاد عن المفهوم والاصطلاح القوة الفكرية تفهم أو لا تفهم؟ لا تفهم، أغلق. فلهذا عندما جاءت إلى القضايا التي هي ما وراء القوة الفكرية ماذا قال العقل؟ ها؟ عقل نفسه، ربط نفسه، قال أنا تابع. لماذا تجد الحكيم يتبع النبي ويتبع الوحي؟ لأن نفس العقل الذي قال له كذا يقول له أنت حدك إلى ماذا؟ إلى هنا لا أكثر من ذلك. ولكن هؤلاء الذين يقرؤون الأصول ولا يعرفون حده، إذن فهموا الأصول أو لم يفهموا الأصول؟ لم يفهموا علم الأصول. لأنه من يعرف عمق علم الأصول يستطيع أن يقف أيضا ماذا؟ على حده وعلوده، على قدرته إلى أي حد يستطيع. هذا الذي يقول أن التجربة لم تثبت وجود الله، هذا عرف حد التجربة ولم يعرف، هذا لم يعرف، وإلا لو كان يعرف التجربة حدودها في أي مجال نفيا وإثباتا لما قال بأن التجربة لا تثبت وجود الله. هذا لو ما عرف حد التجربة، لو ما عرف ماذا؟ ما عرف الله سبحانه وتعالى، واحدة من الاثنين. فلذا بعض الأعلام في كتابه يقول بأنه كثير من الفلاسفة الأوروبيين بحثوا عن الله ولم يجدوه، وكان الحق معه. بحثوا عن الله ولم يجدوه فأنكروه والحق معهم، لأنهم بحثوا عن إله ليس هو الإله لهذا العالم. عندما تبحث عن إله هو واحد من أعداد هذا العالم، يعني أعد السماء والأرض والبحار والمياه وضمنها واحدا منه الإله، فواحد كالعدد يصير. إذا بحثت عن مبدأ هذا العالم بعنوان واحد كالعدد، تجده أو لا تجده؟ لا وجود له، لأنه هكذا مبدأ لا يوجد للعالم. فإذا خطأك كان في أنك لم تفهم التوحيد، أو لم تفهم الطريق الذي يوصل إلى التوحيد. إذا إخواني، لا أقل على مستوى هذا الدرس، إحنا هذا الواقع مولانا اللي في عقيدتي، لعله حتى في زمان الحجة ما أدري يتبدل لهم ما يتبدل، أسأل أنا أتكلم على مستوى هذا الواقع اللي إحنا نعيشه، هالمجموعة. لا أقل يا إخواني، تعالوا اعرفوا حد كل أداة حتى تستطيعوا أن تعطوا رأيا إثباتا أو نفيا. أقولها بشكل واضح، أنا من عندما أسمع بعض الناس يدعون الاجتهاد، والله من كل وجودي أعطف عليهم، لأنه هؤلاء مو فقط جهلة، هؤلاء يعيشون 70 جهل مركب. هذول لا عرفوا الاجتهاد ما هو، لا عرفوا قواعد الاجتهاد ما هو، لا عرفوا ذلك العلم. ليش؟ لأن الإنسان إذا عرفهن هذني كونوا على ثقة، أثقل عليه من السماوات والأرض أن يدعي الاجتهاد في هذه المسائل، ولكن لأنه ما يعرف فيدعيها بكل ما له. مثل بعض الأطفال، شايفت بعض الأطفال في حكايات يحكوها، تقول له بابا أنت لو تدري هاي الحكاية شنو معناها، والله بابا أنت 50 سنة بعد ذلك من عمرك كم تبكي عليها أنت. شايفين بعض الأبناء عندما يسيئون الأدب إلى الآباء، وبعد ذلك تقول له ليش؟ يقول قش سوت قبلها. أنت شو تجاوبه؟ تقول له بابا والله الآن ما تدري أنت شو مسوي، إن شاء الله من تكبر تفهم أنه هذه إساءتك الأدب شنو كان معناها. هذول اللي يدعون العلم كونوا على ثقة أنهم لم يذوقوا طعم العلم. اللي يذوق طعم العلم ويعرف حقيقة العلم، وأنه متى يكون العلم ومتى يتحقق هذا النور الإلهي، ما يدعيه ببساطة. فلهذا هذول مورد الشفقة، طبعا خارج تخصصا الأدعياء وأصحاب الدكاكين، ذولاك ما عندي كلام، ذولاك في كل زمان كان موجودين، لا أنا أتكلم ناس اللي ظاهرهم الصلاح مؤمنين كذا. واقعا هؤلاء يستحقون الشفقة، هؤلاء مساكين، الإنسان ينبغي أن يأخذ بأيدي هؤلاء. جيد، خلينا نطبق هذه العبارة حتى نأتي إلى المتن اللاحق. قال: ولا نسلم أن العقل، هذا هو الجواب الأول، قلتم أن العقل لا يدرك، أجب نقول أن العقل يدرك، ولكن إدراك العقل ليس بالضرورة أن يكون بلا واسطة، قد يكون مع الواسطة، وهذه الواسطة كما هي مسلمة عند الجميع بواسطة الأدنى، يمكن أن يكون بواسطة ماذا؟ الأعلى والأشرف. قال: ولا نسلم أن العقل لا يدرك كل ما يدرك في الطور الذي هو فوق العقل، غير مقبول، بل يستطيع أن يدرك، ولكن كيف يدرك؟ يدرك مع ماذا؟ مع واسطة القوة القدسية. نعم، إن من الأشياء الخفية ما لا يصل إليه العقل. إلا الآن يتكلم العقل بمعنى القوة ماذا؟ القوة الفكرية، ها؟ بعد ذلك سيتضح أن العقل معنى أوسع من هذا. نعم، إن من الأشياء الخفية ما لا يصل إليه العقل ولا يدرك، هذه ولا يدرك فاعلها ما، ولا يدرك إلا بقوة أخرى هي أشرف من العقل وهي القوة القدسية. فكما أنه يدرك الأشياء بقوى دون العقل، يدرك الأشياء بعض الأشياء بقوى ماذا؟ فوق العقل. وأما الأشياء الباقية، إن من الأشياء الخفية وأما الأشياء الباقية عن غير الخفية، وأما الأشياء الباقية فكل ما يدرك بتلك القوة يعني القوة القدسية يدرك أيضا ماذا؟ بالعقل. وهذه العبارة أوضحناها مفصلا بالأمس. على أننا نقول هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني يترقى يقول لا، من قال لكم أن العقل يدرك بتوسط القوة القدسية؟ لا لا، العقل يدرك تلك المعارف بنفسه، ولكن مرتبة عالية من العقل، لا هذه المرتبة ماذا؟ المتوسطة التي هي القوة الفكرية. على أننا نقول إن كل ما يدرك معنى كليا في العلم الحصولي أو حقيقة كلية في العلم الشهودي يصدق عليه حد العقل ماذا؟ ورسمه. طبعا ليس المراد من الحد هنا الحد الاصطلاحي في المنطقة بقرينة ورسمه، لأنه مراد يعني التعريف العام يصدق عليه العقل. يقول إذا كان يصدق عليه العقل، عد هذا الذي يقوله أهل الحكمة عقل، ما هو يقول لا هذا مو عقل، هذه هي القوة الفكرية التي هي مرتبة مراتب العقل المطلق الذي أشرنا إليه. نعم، إن العقل الذي يقولون به يعني الحكيم المشائي ويعبرون عن العلوم المنسوبة إلى هذا العقل، يعبرون عنها بالعلوم الرسمية، إنما يريدون بهذا العقل اصطلاحا يريدون ماذا؟ القوة الفكرية التي تأخذ العلوم من مبادئها. يا مبادئ، مبادئ الحسية ومبادئها الخيالية ومبادئها الوهمية، عند ذلك إما بالتقشير وإما بالإيجاد ماذا؟ ها؟ توجد الصور الكلية أو المعاني الكلية. يقول إنما يريدون بالعقل القوة الفكرية التي تأخذ العلوم من مبادئها بتوسط، خب كيف تصل إلى هذه النتائج؟ يقول بتوسط استخراج الأوساط، جمع الوسط الذي يقع بين الأصغر والأكبر، حد الأوسط، بتوسط استخراج الأوساط وتأليف هذه الأوساط مع ماذا؟ مع حدي المطلوب الذي هو الحد الأصغر والحد ماذا؟ الأكبر، بالطريقة التي ذكرت في الأشكال الأربعة. هسه الآن يذكر فارقا آخر، وهو التفتوا جيدا، يميز بين هذه المرتبة العالية من العقل التي هي القوة القدسية أو روح القدس إن صح التعبير، قلنا مرادفة لها في الشريعة، وبين القوة الفكرية بهذا الفارق، وهذا فارق مهم جدا يا إخواني، التفتوا جيدا. يقول الإنسان إذا وصل إلى القوة الفكرية وبعد لم يصعد إلى ماذا؟ إلى القوة القدس، يعني هذا وجد عنده العقل، ولكن وجد عنده العقل بمرتبته المتوسطة. إذا واصل الإنسان إلى هذه المرحلة اطمئنوا أن القوى الأخرى التي ما دونه قد تطيعه وقد ماذا؟ وقد تخالفه. أما هذا العقل إذا اشتد ووصل إلى القوة القدسية، عند ذلك هذا بلغ العقل نضجه وكماله، عند ذلك لا تكون القوى الجزئية إلا مطيعة منقادة لهذا العقل. واضح هذا؟ ومن ذلك يتضح لكم لماذا أنه بعض الدرجات نسميها عصمة، بعض درجات نسميها ماذا؟ ملكة. العصمة مو ملكة أبدا، لأن الملكة فيها ولو نادرا قابلية ماذا؟ قابلية التخلف. هذا معناه أنه واصل إلى الدرجة الأعلائية من العقل أو لم يصل؟ هذا لم يصل. إذا وجدته معصوما تستكشف أنه وصل إلى ماذا؟ إلى الدرجة العالية من العقل. فلذا بعد القوى الأخرى تتخلف أو لا تتخلف؟ لا تتخلف عنه. نعم، ذيك القوة القدسية المعبر عنها بروح القدس، ذيك متواطية لو مشككة؟ صار عندنا تشكيك نعد إلى الآن. التفتوا جيدا، شوفوا الآن الأطفال إحنا نعيش معهم ويعيشون، وأنا وأنت كنا أيضا نعيش معهم وكنا أطفالا، ها؟ كان عنده قوة خيال، كان عنده قوة حس، كان عنده قوة وهم، ولكن عنده قوة التعقل لو ما عنده، ها؟ لأن أنت عيش ويا أطفالك، شوف يستطيع أن يدرك المفاهيم الكلية أو لا يستطيع. لا يستطيع. دخلت في بيت طفل عمره سنة ونصف. هذه عادة من أروح إلى طهران أدخل إلى بيتهم، فهو يدري مكاني وين أنا من أدخل إلى البيت، فمن يجي هناك في البيت يلقاني. في اليوم اللاحق أنا مطلعيني بالتلفزيون، فهذا الطفل اللي يجي يعاين التلفزيون يروح للغرفة يشوف ماكو أحد، بس هذا موجود هنا، أنا يريد يربطن هذا النمين ربطا. التفتوا، لأنه هو يتصور عندما أنا في البيت إذن لابد وين مكاني؟ هناك. هذا على مستوى الخيال موجود عنده، أنه في ذهنه إذا يجي فلان وين يقعد؟ هناك. خو الآن موجود هو عندهم، بس يعاين هناك يشوف ما موجود. شوفوا التفتوا، هذه معناه أن قوة العقل واصلة إلى كمالها لو ما واصلة؟ ما واصلة. هسه قد تصل القوة الفكرية إلى كمالها، ولكن القوة القدسية واصلة، إما ما موجودة، وإما إذا موجودة فهي موجودة بنحو الضعف، ضعيفة تحتاج إلى تشديد. ولكن إذا وجدت في الإنسان القوة القدسية ولو بمرتبة معينة، هذه بعد باقي القوة كلها تكون ماذا؟ منقادة لها. إذا التفت إلى العبارة يقول على أن الحافظة، لأنه بالأمس هذه العبارة بآخر المطلب صارت ما صار وقت أنه نشرحها كاملة، على أن الحافظة والمتوهمة والمتخيلة قد لا تطيع العقل الفكري وتنقاد لتلك القوة، القوة الفكرية قدها للتقليل. التفتوا لهذه النقطة، هذا معناه أنه أنت من طريق الإن إذا وجدت أنه بعض الأحيان العقل منقاد مقائد، إذن اعرف هذا قوة قدسية عنده لو ما عنده؟ هذا ما عنده، ما واصل للقوة القدسية. ولو بطريق الإن استكشفه، إذا وجدت عند معاصي، وجدت عند كذا وكذا وكذا، إذن هذا عند قوة فكرية قوية، ولكن توجد عند قوة قدسية أو لا توجد؟ هذا لا توجد بعد، لأنه هذا قد تتخلف. أما بل تصير على أن الحافظة والمتوهمة والمتخيلة قد لا تطيع العقل الفكري، عفوا قد لا تطيع العقل الفكري، أما وتنقاد لتلك القوة، يعني القوة القدسية، صحيح، قد لا تطيع العقل الفكري، أما عندما وجدت القوة القدسية فتلك الأمور تنقاد ماذا؟ تنقاد لهذه القوة القدسية. بل تصير مو فقط تنقاد، بل تكون من خوادمها، أصلا من آلاتها. بل تصير تلك الحافظة والمتوهمة والمتخيلة تصير من جملة خوادم تلك القوة القدسية وآلاتها، يعني بعد تكون لها إرادة أو لا تكون لها، تكون عبدا محضا. والإخوة يتذكرون نحن في بعض الأبحاث بينا معنى العبد أنه يكون آلة، يعني إرادتك أنه ماذا؟ فانية. الشهوة بعد ليس لها ماذا؟ مبتغى، ليس لها ادعاء، لا تريد شيئا إلا ما أرادته ماذا؟ القوة القدسية. بل تصير تلك الحافظة كذا من جملة خوادم القوة القدسية وآلاتها، فلا يمتنع عند ذلك، إذا وصلت إلى هذه الحالة، عند ذلك هذا العقل الفكري عند ذلك عندما يكون منقادا للقوة القدسية يستطيع أن يعبر عن مشاهداته القوة القدسية أو لا يستطيع؟ نعم، فلا يمتنع أن يعبر ما أدركته، يعني أن يعبر العقل الفكري، فلا يمتنع أن يعبر العقل الفكري ما أدركته تلك ماذا؟ تلك القوة القدسية بشيء من العبارات عنه، أي عما أدركته في مشاهداتها وفي مرتبتها العالية بالقوة القدسية. واضح المطلب إلى هنا؟ جيد جيد. تعالوا معنا إلى المطلب اللاحق، يظهر اليوم هو ما نقدر ندخل فيه، فقط أقرر المطلب لأنه عندنا 10 دقائق فقط وقت. من الإشكالات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، قال أنتم تقولون بأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى تلك المقامات العالية من المشاهدة والكشف والوصول إلى الكمال الحقيقي إلا بعد أن يقضي على مبتغيات وعلى لوازم ومقتضيات هذه القوى الجزئية، وإلا إذا كانت الشهوية فاعلة في النفس تعطيه مجال لأن ينطلق إلى تلك الكمالات أو لا تعطيه؟ إذا كانت الغضبية، إذا كانت الشهوية، إذا كانت الوهمية، إذا كانت المتخيلة، هذه إذا كانت قوية وفاعلة وتحقق ما تريد، يعني هي الآمر ماذا؟ هي الآمر الناهي. الشهوة إذا أرادت شيء من الإنسان، إنسان ماذا يفعل؟ يحقق لها، والله حتى ولو أنه يؤسس لها فقها جديدا هم يحقق لها، لأنه بعض الناس ما يقدر يقول هم حرام هم بينار جهنم هم شنو هم أسوي شي يسوي، ها؟ يقول جيد جدا، تعال نرجع للفقه من أول، شو أصلا حرام هذا أو مو حرام من أول، خلينا نبحث القضية. وهو يدخل القضية بأمل أنه ماذا يجد؟ حلال هو، ويطمئن يسوي حلاله، لأن الشيطان يعين هنا بألف دليل ودليل، بعنوان قراءة جديدة، بعنوان زمان ومكان، بعنوان تجدد، بعنوان مقتضيات العصر، والله لن يعدم طريقا للوصول إلى مبتغى أبدا. أستاذ إبليس هذا الإنسان، مو إبليس، أستاذ إبليس، لأنه عنده عقل عنده قوة، ويعني يستطيع. إبليس مسكين كل اللي عنده عنده اللي يستخدمه، عنده قواه الحسية، قواه المثالية، قواه المتخيلة، هذا عنده قوة شنو؟ ها؟ قوة عقلية عنده يستطيع أن يستخدمها في تحقيق مشتهياته، في تحقيق مبتغياته. جيد جدا. أنتم تقولون بأنه هذا الإنسان لا يصل إلى ذلك المقام إلا بالقضاء على هذه الأمور. عندنا إشكالين هنا. المستشكل يقول الإشكال الأول أنه لا يمكن القضاء، لأنه هذه من اللوازم التي لا تنفك عن هذه القوى. كيف يمكن للإنسان بمجرد الأذكار والجلوس على انفراد يقضي على أمور تكوينية قائمة في وجوده النفسان؟ وعلى فرض الإمكان هذا متيسر في هذه النشأة لو مرتبط بالنشأة الأخرى، ها؟ هذا مرتبط بالموت لا بالإنسان، بل حتى ما بعد الموت يستطيع أن يتخلص أو لا يستطيع، ها؟ قد لا يتخلص من كثير من هذه الآثار. تعالوا معنا إلى الإشكال صفحة 348، صفحة 348، على أن آخر سطر من المتن، على أن، يعني في درس 138 الدروسي، على أن تجرد القوة الناطقة القدسية، تجردها عن القيود الطبيعية لا يتحقق إلا بالموت، ولا يتحقق هذا التجرد بالإعراض عنها، الإعراض عن القيود الطبيعية بعدم التفات النفس إليها، أي إلى هذه القيود الطبيعية ومقتضياتها وأفعالها وغاياتها. وبين أن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة للأمر المطلق لا يوجب رفع تلك القيود وصيرورتها في حكم ماذا؟ في حكم العدم، ثم حتى ما بعد الموت هذه الروح تتجرد أو لا تتجرد مطلقة؟ يقول ثم إن الروح الناطقة لا يتجرد بالموت عن كثير من القيود التي هي من لوازمها وكالأجزاء بالنسبة ماذا إليها. واضح الإشكال؟ ها الإشكال، خلنا نقرأ هذا الإشكال، عندنا وقت بلي. الإشكال هذا أقوله، تعالوا إلى الشرح، هذا إشارة إلى دفع الاستبعاد. جيد جدا، يتبين بأن الإشكالات بعضها تقول إذن الشيء ممتنع فيحتاج إلى إقامة برهان لإثبات الإمكان، وبعض الإشكالات تقول أن الشيء متعسر مو متعذر، ها إذن يمكن أن يقع ولكنه ليس سهلا. وواقعا هذا الكلام كلام صحيح، يعني ممكن للإنسان أن يتخلص من القيود الطبيعية ليصل إلى الكمال المطلق، ولكنه أمر سهل لو أمر عسير. ها والشاهد على أنه عسير ما هو؟ ها أنت انظر إلى البشر، أنه كم منكم من كم مليار إنسان يمشون ماذا في هذا الطريق؟ هذا خير شاهد على أنه سهل يسير لو صعب عسير. صعب عسير ولو كان صعب، أنت تقول الآن إيش قد تجدون في الحوزات العلمية مئات الآلاف من الطلبة يدرسون العلوم الحصولية، ولكن كم واحد من هؤلاء عند استعداد بالإضافة إلى ذلك يسلك طريق السلوك والتربية والعبادة والذكر، يعني العرفان العملي، يعني الرسالة العملية ومفاتيح الجنانها، مو عرفان علي عملي يعني من جيبك تطلع أذكار، مو هذا. عرفتوا شو؟ إيش قد من هؤلاء تجد أنه لعله كل 10,000 واحد ما تلقى شخص ماذا واحد يسير بذلك الاتجاه. يقول ذا عبارته ماذا؟ يقول هذا إشارة إلى دفع الاستبعاد، لأن ما ذكروه ليس الدليل على الامتناع وإنما هو ماذا؟ مجرد استبعاد. الآن إحنا نريد ماذا؟ أن نجيب على هذا الاستبعاد، لا أنه أقاموا برهان حتى نجيب ببرهان يثبت ماذا؟ يثبت الإمكان. أقول هذه إشارة إلى دفع الاستبعاد الذي استشكلوه في طريق استحصال ماذا؟ الانطلاق عن العقود والإطلاق عن قيود. يا قيود، هاي القيود الجزئية والقوى الجزئية ومقتضياتها من الشهوة والغضب والخيال والمتوهمة وغيرها. هذا الانطلاق وهذا الإطلاق هو الذي يستتبع للمكاشفات الحقيقية. يعني إذا استطاع الإنسان أن ينطلق وإذا استطاع الإنسان أن يطلق نفسه عن القيود، عند ذلك يستتبع ذلك المستتبع للمكاشفات الحقيقية. لماذا هذا الاستبعاد؟ من أين جاء؟ يقول بأن الملكات الراسخة في الإنسان شهوية وغضبية، وخصوصا الإنسان عندما يبدأ بأي قوى؟ يبدأ بالقوى الجزئية، لو يبدأ بالقوى الكلية والمطلقة، يبدأ بالجزئية ثم يتكامل. إذن هذه تستحكم في وجوده هذه القيود وهذه القوى الجزئية، ومن هنا يكون الجهاد الأكبر ماذا؟ يكون الجهاد مع النفس جهادا ماذا؟ جهادا أكبر. لماذا؟ باعتبار أنه يا أخي هذه الأعداء كلهم قبل أن ما أفكر أنا بالمعركة، هؤلاء جاءوا وأخذوا مواقعهم وعرفوا مداخلي ومساربي، والآن أنا جيت مخلوع السلاح، أستطيع أن أفعل شيء ولا أستطيع؟ من هنا يكون جهادا أكبر. قال بأن الملكات الراسخة والأفعال الطبيعية كيف تتخلف عن موضوعاتها، يعني عن القوى، كل قوة لها مقتضى، لها طبيعة تريد أن تصل إلى مقتضياتها، كيف تتخلف عن موضوعاتها بمجرد، أنتم تدعون ماذا يصل؟ يقول بمجرد التصورات والاعتبارات العقلية. أقعد تأمل في نفسك تصل إلى الكمال المطلق. يا تأمل، هاي القوى مولانا تجرني إلى الأسفل وأنت تريدني بمجرد التأمل أن أصعد ماذا؟ إلى الأعلى، كيف يمكن أن التأملات تستطيع أن تقف أمام هذه القوة الهائلة الموجودة لهذه القوى الجزئية التي تجرني إلى أن اثاقلتم إلى ماذا؟ إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، صار عنده خلود في هذه النشأة. قال: بمجرد التصورات والاعتبارات العقلية المسمات بالمراقبة، هذا على بعد النظر، على بعد العمل، والأفعال المضادة لهذه الملكات والأفعال الطبيعية، وهو أنه لتأكل، لتشرب، لتنظر، لتسمع، هذه أفعال مضادة ماذا؟ لتلك مقتضيات الملكات والأفعال الطبيعية، وتقرير دفعه بعد وقت ما أكو يأتي، والحمد لله رب العالمين.